بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال الله تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فغير لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في محض الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. فهذه العبارة أيضا كأنه ختم بها الكلام في القدر. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. بعدما ذكر أمور القدر وأيضا شموله المراتب، أراد أيضا أن يذكر، مع أنه قد ذكر العلم من قبل، أراد أن يذكر أن هذا كله ينبغي العبد أن يعلم ويعتقد أن هذا قد سبق علم الله عز وجل فيه، في كل ما هو كائن، أي أن الله عز وجل قدر هذه المقادير بعد أن علمها سبحانه وتعالى، بعد أن علم من عباده ما هم عاملوه، فقدر لهم ما علمه جل وعلا، قدر لهم ما علمه سبحانه وتعالى، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. فلهذا فهذه الأمور كلها قد علمها ربنا سبحانه وتعالى، علم من هو الذي سيعصي ومن هو الذي سيطيع، علم من هو السعيد ومن هو الشقي، علم كذلك من الذي يختم له بالحسنى ومن الذي لا يختم له، قدره الله عز وجل بما علمه سبحانه وتعالى من عباده. ولهذا جاء في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه كتابين في حديث علي، فقال: هذا كتاب الذي عن يمينه، في كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم، ثم ختم عليه فلا يزاد فيه، وهذا الكتاب كتاب أهل النار وأسماء آبائهم، ثم ختم عليه فلا يزاد فيه. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون للسعادة، وأهل الشقاوة ييسرون للشقاوة. فهذا القدر أمره عظيم، فالذي يعتقد أو الذي يجب على المسلم أن يعتقده أن العبد له مشيئة واختيار جعلها الله عز وجل له، وهذا كله بعلم الله جل وعلا، فعلم الله عز وجل طاعة الطائع ومعصية العاصي، فلهذا قدر الله عز وجل ما علمه سبحانه وتعالى، وهذا هو ميزان هذا الباب. قال: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، أنا على ما علمه سبحانه وتعالى قدره تقديرا محكما مبرما، لم بل أن أنه لا يزاد فيه ولا ينقص، لا يزاد فيه ولا ينقص، بل أنه تقدير مثل ما يحصل في هذا الكون فهو مقدر عند الله جل وعلا. قال ليس فيه ناقض ولا معقب، أي ينقض هذا الشيء أو أنه يؤخر هذا الحكم، لا يستطيع أحد أن يؤخر حكم الله جل وعلا أو ينقضه أو يتعقبه، بل أمره نافذ سبحانه وتعالى ومشيئته نافذة في كل شيء. قال ولا مزيل ولا مغير، لا يستطيع أحد أن يزيل حكم الله جل وعلا مهما كان. وأما ما يذكر مثلا من العين أنها سابقة القدر، وهذا إنما في قدر الله جل وعلا ليس في علم الناس، وإنما هو في قدر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن ينسى له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، وقال أيضا في المسند صلة الأرحام وصلة الأرحام تعمران الديار ويزدنا في الأعمار، أو قال صلة الأرحام وحسن الجوار، صلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار ويزدنا في الأعمار. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنه يزيد في قدر الله أو ينقص في قدر الله، لا، وإنما هذا هو في علم الناس، وإلا فهو في قدر الله عز وجل لا يزاد ولا ينقص. ومن أهل العلم من يقول أن هذا بحسب الصحف التي مع الملائكة، بحسب الصحف التي مع الملائكة هي التي تتغير، وأما حكم الله جل وعلا الذي قدره سبحانه وتعالى فلا يتغير أبدا، لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص، وإنما الزيادة تكون في ما عند الملائكة. وأيضا هذا الزائد كما قال بعض العلم المراد أنه يزيد في هذا الأمر، أنه قدر له كذا ولما فعل لما وصل رحمه زاد في عمره كذا، فهو زيادة في عمره قبل أن يخلقه الله جل وعلا، فزيد في عمره لأجل أنه له كان يصل رحمه وكان يحسن الجوار وغيرها من هذه الأمور. وإلا ففي كتاب الله جل وعلا لا يغير شيء، أي في اللوح المحفوظ. قال ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في السماوات وأرضه. ثم قال رحمه الله وذلك من عقد الإيمان، معنى مما يكون عقيدة عند العبد ويعتقده العبد وهو واجب، وهو الذي ضل فيه كثير من الناس، الإيمان بالقضاء والقدر. وقد ذكرنا أشياء كثيرة في هذا الباب أي في الاعتقاد، فيجب على المؤمن أن يعتقد أن القضاء والقدر كله من عند الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله عز وجل كتب ذلك كله في مقادير المقادير التي كتبها سبحانه وتعالى في مقادير الخلق، فلا يزاد فيها ولا ينقص. قال وذلك من عقد الإيمان، من عقد الإيمان معناه كما قلنا من الاعتقاد ومن الأصول التي يعتقدها المسلم، وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. والظاهر هنا أراد بتوحيد الله أي توحيده في الربوبية وفي القضاء والقدر، فإن الإيمان بالقضاء والقدر جزء من توحيد الربوبية، فالذي يؤمن بالربوبية فهو أيضا يؤمن بالقضاء والقدر، ومن آمن بالقضاء والقدر فلا شك أنه طبق الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأيضا الاعتراف بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، وهذا يقوده إلى التوحيد الإلهية، يقوده ويلزمه توحيد الألوهية، لأنه يعترف أنه عبدا لله، فربنا جل وعلا هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي أيضا قضى له هذه الأمور. فمن آمن بالقضاء والقدر فهو أيضا مؤمن بتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى، لأنه يعترف بأنه عبدا لله. قال كما قال جل وعلا في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم قال رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. خاصم الله في القدر، وإما بأنه اعترض على قدر الله جل وعلا وخاض في قدر الله، فهذا خاصم الله عز وجل في قدره، أو أنه اعتقد الباطل واعتقد أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، كما كان يعتقد القدرية الغلاة، فهذا أيضا يعتبر مخاصم لله جل وعلا. كذلك أيضا الذي يقول أن الله عز وجل ليس له دخل في أعمال العباد، مثل ما يقوله المعتزلة القدرية، فهؤلاء أيضا خصماء لله جل وعلا في هذا الباب. فكل من قال قولا باطلا في القدر فهو داخل في هذا الباب، وهو صار عنيدا، صار خصيما لله جل وعلا، وأعظمهم الذي يعترض على قدر الله جل وعلا، أعظمهم الذي يعترض على قدر الله ويخوض: لماذا هذا حصل له كذا، ولماذا أنا لم أفعل كذا، أو لماذا لم يكن لي كذا، فيتبرم لأنه فقير، وأيضا يدخله الغل والحسد على من كان أفضل منه بسبب اعتراضه على قدر الله جل وعلا. ولهذا تجد غالبا الحاسد الذي يحسد ويغل في قلبه على الناس، فهذا غالبا فيه شيء، فيه ضعف في القدر، فيه ضعف في الإيمان بالقدر. ولهذا من ثمار الإيمان بالقدر تنظيف القلب من هذه الأشياء، من أعظم الثمار التي يتحصل بها العبد على الإيمان بقضاء الله وقدره، أنه ينظف قلبه عن الحسد والغل، ويعلم أنه كله من عند الله جل وعلا، فلا يتطاول على الآخرين ولا يحسدهم، ولا أيضا يغل قلبه عليهم بسبب ما عندهم من الأموال، أو بسبب ما أعطوا أو ما أعطاهم الله عز وجل من الخير في أمر الدنيا أو أمر الآخرة. قال: وصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله ربوبيته. ثم قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. أنا ضعيف القلب، لأنه لم يؤمن بالقدر حق الإيمان، ولم يؤمن بقضاء الله وقدره ذلك الإيمان الذي أراده الله، فلهذا ضعف قلبه وضعف إيمانه. قال: لقد التمس بوهمه، بوهمه أي بفكره، وليس المراد بالوهم هنا الشك، لأن الوهم الشك بسكون الهاء وهم، وأما الوهم فهو بتحريك الهاء وهو الفكر. قال: لقد التمس بوهمه في محض الغيب سرا كتيما. معنى تفكر في أشياء ليست له، وتفكر فدخل في أشياء ليست من شأنه، وإنما الواجب عليه أن يسلم أمره إلى الله جل وعلا. وهذا الذي فعل هذا قال: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أنا كذب، وأتى بأقوال ليست صحيحة بسبب خوضه في قدر الله، وشيء غيبه الله عز وجل عن الناس لا ينبغي أن يبحثوا عنه، فهذا سر الله عز وجل في خلقه. فبدأ رحمه الله جل وعلا في كلامه في القدر بأنه سر الله وأصل القدر سر الله، وانتهى بهذا الكلام الذي ذكره، وهو أنه من السر الكثير الذي غيبه الله عز وجل على خلقه. فمن تفكر في هذا وخاض فيه فإنه سيعود أفاكا أثيما كافرا بالله جل وعلا أو شاكا في دينه. فهذا ما يذكر في هذا الباب، والله تعالى أعلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا